الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 63 و300، قوله رحمه الله تعالى: وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن. وكان ذلك في حلقة بتاريخ 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1400. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في ذيهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والرجل الذي يتشبه بالنساء في ذيهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك
أسماء ولا أسباب؟
أسماء
يبقى كلمة قبلها كلمة.
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة وكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في زينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن
لعلها أسباب لعلها أسباب أسباب من المناصر لعلها أسباب
والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والخبث. ما رجح هذا
من أسماء كان
مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومثل ذلك
الله فعلها لحالها.
ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فلك ويجمل والجمال ولا يشهد بقوله
يعني أربع ساعات ما ينقل الحكمة على داود أربع ساعات ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبرونها عن عيوبه وعن تقصيره ويذكرونه بالله ويذكرهم ويتعاونون على الخير والبر والتقوى والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه وهذه أربع ساعات مهمة هذه من حكمة أربع ساعات الساعة الأولى فيما يتعلق بطاعة الله وناجاته من أداء الصلوات وأداء الحقوق التي لله عليه في أوقاتها الساعة الثالثة محاسبة للنفس ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصد بكذا وماذا أراد بكذا ليتوب من سيئات أعماله الساعة الثالثة مع أصحابه وكان الطيبين يتذاكر معهم في الله وفي ما يتعلق به وينبهونه على عيوبه وينبههم على عيوبهم يتذاكرون ما بينهم فيما يصلحهم والرابعة فيما يتعلق بحاجات نفسه وحاجات أهله وأولاده هذه ساعات لا شك أنها مهمة والشرع الشريف يدل على يا نعم
وهذا يشهد من قول الفقهاء
نعم
صحيح
حديث هذا مو حديث هذا من حكمة آل داود من أخبار آل داود نبي الله داود يعني ما جاء في صورة الزبور يعني نعم
وهذا يشهد من قول الفقهاء
شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يشرعنا بخلاف شرعنا يؤيد هذا شرعنا يؤيد هذا المعنى العبد مأمور بأن يعتني بمناجاة الله وهذا الحق مأمور بأن يحاسب نفسه مأمور بأن يجتمع مع أصحابه الأخيار للمذاكرة مأمور بأن يؤدي حق أهله نعم
والله
كما
الحديث
يا شيخنا ابي سلطان
نعم
كنا في رواه
حاتم بن حبان ثم
ساق الحديث اي هذه حكمه آل داود نعم
وهذا يشهد لقول الفقهاء في العداله ان صلاح الدين والمروءه قال والمروءه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وهذا يدعو الى الحسن والقبح في الاعمال وان الاعمال تكون حسنه وتكون قبيحه وان كان الحسن هو الملائم وان كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي فالشيء يكون يكمل ويجمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويلتذ به كما يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره ويتألم به والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان والأعمال الفاسدة هي التي تنافيه ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذنبي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق وذمه يشينه لأنه حق وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجوه والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح فكم من لم تكن صورة حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وظهره حتى ظهر ذلك على صورته ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت. فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحد في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدع والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة
لمن تعظم رسول الله تحسن مع الناس مجازي.
في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم. فإن الرافضي كلما كبر كبر قبح وجهه وعظم شيئه حتى يقوى شبهه بالخنزير وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم. ونجد مردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة. ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره. وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك. بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين طوي فيهم العدوان ونسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة. وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير. إن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسكوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى
يروا جميلة. العريب رحمه الله شوف كان حديث أبي ذر وفي صحيح بن حبان عن أبي ذر. الله المستعان.
ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة
هذا إن صح يكون مما قرأت الشريعة إن صح يكون مما قرأت الشريعة حتى لو لم يصح الحديث فالشريعة في مواردها ومصادرها تدل على فضل هذه الساعات الأربع. نعم
علق عليه
حاشية
نعم
عندك حاشية
نعم يقول بحثت عن الحديث في الجزء الأول المطبوع من صحيح ابن حبان لتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فلم أجد كما لم أتمكن من العثور عليه في سائر المراجع.
من هذا؟
هذا رشاد.
رشاد.
توفي الله يعافيه.
لعب دورونه. أبو لعب دورونه. من اللي بيجلس بيدوره؟ نعم. هذا من كنت في صيام حبنا وغيره. حبنا ما طوع منه أجزاء. سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
صح على كل صح كم أنا اللي عندي وقع عليه
366
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك. وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها
كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقد قال سبحانه عن المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا، فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله، إذ لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره. إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيئ، فالحسن الجميل محبوب مراد والسيء القبيح مكروه مبغض، والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال، ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروه من وجه، فيقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاص لله تعالى جاهلا، كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، ولكن حين يفعله يغلب تزيين الفعل. ولذلك قال: زين للناس حب الشهوات. فإن هنا شيئين: حب الشهوات وأنه زين له، وأنه زين ذلك الفحش وحسن، فرأوا تلك المحبة حسنة، فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم. فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا. فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات قال: زين للناس حب الشهوات، ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما حلف المزين هناك قال: زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها. فإن المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد يزين الشيء المحبوب، ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. ففرق بين التزيين المتصل بالقلب بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. فيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل وكذلك قوله زين له سوء عمله فراه حسنا. وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين لأنه حببه إلينا وزينه في قلوبنا، فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي الصحيح أيضا أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت، كما روى البخاري في صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء للرجال. وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به لتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك. وكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم للعنة، وكان ملعونا من وجهين: من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن. فمن جعل شيئا من
التخنث النوطي نعوذ بالله قد شبه بالنساء من جهتين نسأل الله العافية، من جهة أنه يفعل فيه ومن جهة أنه تشبه بهم في هذا الشيء حتى هيأ نفسه لهذا الأمر نسأل الله العافية. يكون ملعونا للرباطه ملعونا للتشبه بالنساء نسأل الله العافية. حديث صحيح: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط نسأل الله العافية. نعم.
ما ورد في السلام يعني على من لم يعرف الإسلام ومن يعرف، فهذه بعصرنا هذا يعني من كثر الناس يعني يتشبهوا يعني بالأجانب بحلق اللحى والخنافس، فإذا وجد الإنسان واجه إنسان يعني لم يعرفه ما لا يقول؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي سلام أفضل قال أن تقرأ السلام على من عرفه لم تعرف وتطعم الطعام. فلا منت ما دمت لا تعرف أنه كافر فلا بأس أن تسلم، تبدأ بالسلام وترد السلام.
إلا
وجه
إنسان واحد يعني ما يعرفه، بس يعني
تبدأ تنشر السلام والحمد لله ولا عليك. وإذا تيسر لك النصيحة انصح، لأن قد يكون فيه مجاهل الذي ما يعرف الحكم الشرعي. نعم.
فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لأن لا يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم. وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير، وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يمن يتشبه من الرجال بالنساء. خلق عليهم حتى
والمتمسكين ان الاقسام الثلاثه خلق كثير.
ينسبون العباده من الصوفيه وغيرهم تنسب التعبد، تعبدوا بالتشبه بالنساء والتشبه بالرجال.
فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم، وحتى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من ممالكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها، ويكون في كثير من صبيانهم من التخنث وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظيم، حتى يغار بعض وحتى قد يغار بعض ما بعض صبيانهم من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسراري، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم، فإنهم جعلوا الفجور دينا والفاحشة حسنة، لا لما في ذلك من ميل الطباع، فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك، ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة، كلما كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين. هذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت مما لم يمتحن فيه، فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى يوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك، وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعماه، وكذلك حسن الصوت قد يدعى حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده، وشهوات الغي مستمكنة في النفوس، إذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب، فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. وأما تحريك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية، كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنظرة أخرى، فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، حركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين، فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك، وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة
المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. أما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
رحمه الله. المقصود أن الأصوات الحسنة والأفعال الحسنة والصور يتأثر بها الصبيان والنساء والجهلة أكثر من غيرهم، فإذا كانت في طاعة الله ومحبة الله كقراءة القرآن وتوجيه الناس إلى الخير نفع ذلك، فإذا كانت في الأغاني والملاهي جرى ذلك الفواحش والمنكرات. إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله العافية.
الحمد لله رب العالمين.
الذين
يفعلون ذلك تدينون شر منهم،
شر من الجهال يفعلونه وهم يعرفون أنهم عصاة. اللي يعرف أنه عاصي أسهل، واللي يفعل الفواحش يتدين أنها دين وغربة مثل المبتدع يرى أنها دين ولا يتوب. نسأل الله العافية.
يا شيخ
نسأل الله العافية. نعم.
حكم الشرع الفاعل
والمفعول
به
كلهم. حكم الشرع به.
شو
هي؟ الذي يفعل الدواب. حكم القتل. والمفعول به. كذلك مثله إذا كان مكلف. نسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتم يعمل عملا قبل الموت فاقتلوا الفاعل والمفعول له.
يا شيخ المقصود.
نعم. البهيمة جاء الحديث أنها تقتل. لأنه يتحدث عنها أن هذه التي شعر فيها فلان فعل فيها في إشاعة داعشة، إذا ثبت ذلك ولا يقتل إلا من كان مطاوعا ومن كان مكرها ومجبورا في القتل لمن جبره. إن شاء الله العافية.
يعني
مظلوم، المقصود مظلوم القتل على من فعل النظام عن اختيار، نعوذ بالله. إن شاء الله العافية. نعم. سواء محصن ولا مو محصن، مو مثل الزنا، هو أقبح من الزنا، النفاق أشر من الزنا، ولهذا يقتل الفاعل مطلقا ولو كان بكرا، إذا كان مكلفا، وهكذا مفعول به، نعوذ بالله. نعم. نعم. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع وتسمع لحضرته لك تحذيرا. قلت هذا القول لأبي موسى، كان لم يكن لمعاذ. ومضمون هذه الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء يفسد من قياس الربا على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت من الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعجولون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاهر قليلا ما تذكرون. وهذا القياس مثل قياس سماع المكاء والتصفية الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع المسلمين والمؤمنين وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يسيرق الذين قد يسمون الجد أو القوالين وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للبكاء والتصفية. وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يا رب اجعلني قرآنا قال قرآنك الشعر قال جعلني مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال جعلني كتابة قال كتابتك الوشم قال جعلني بيتا قال بيتك الحمام قال جعلني طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. فمن قاس قرآن الشيطان بقرآن الله فالله يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة ولهذا فإن من هؤلاء يروح من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكون مادته من الشياطين فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتعليم مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية. وإذا كان السماع نوعين سماع الرحمن وسماع الشيطان كان ما بينهما من أعظم الفرقان. لكن الأجسام هنا أربعة إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن أو يشتغل بالسماعين أو لا يشتغل بواحد منهما.
رواية الطبراني في صفحة رواية الطبراني صفحة
376
لفات الطبراني
قد روى الطبراني
376
نعم
نعم.
فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن. فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة والذين يعرضون عنهما على ما عنهما على ما ينبغي كثير من المتعلبة. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع فيحتج بها على المعدل عن هذا السماع الشرعي الإيماني لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية والشريعة القرآنية الكاملة. هؤلاء متمعتدون وهؤلاء مفرطون. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم فلما حط عنها ماتت. وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله. قال الرقي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهه حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال حدثنا أبو حاتم السجستاني وحدثنا أبو نصر السراج قال حاحك الرقي قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف كثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها. وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير، فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه، أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل، إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج، لكن هذا لا يدل على جواز ذلك، ولا فيه ما يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها، ويضرها أكثر مما ينفعها، وإن كان فيه نفع فإثمه أكبر من نفعه. وقد قال الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، وذكر صوت النغمة وصوت المعصية، ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل. وقال لقمان لابنه: اقصد في مشيك واغضب من صوتك. والمغني لهذه الأصوات لم يغض من صوته، فالمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في مشيهم، بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات، الفاحش من الحركات. وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. ثم قال أبو القاسم: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، سمعت أبا عمرو الأنماطي، سمعت الجنيد يقول: وسئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع اضطرب، فقال: إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: ألست بربكم، استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. قلت: هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان ناطقه حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك، بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله. ثم التلذذ بالصوت أمر طبعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب أصلا. ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان، والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا. وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال: وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن أحمد ابن جعفر، سمعت أبا بكر بن منشار، سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. فأخبر أنه فتنة لمن قصده، ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة. وكيف يقول: إنه أظهر خطاب الحق المتقدم، وقال أبو قاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو قاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الرودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحربي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبو القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. وقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصن. وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهدات مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الرودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحربي. وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. وقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهدات هو الذي أنكره أبو علي الرودباري. فكيف بقوله مستحب؟ وسنتكلم إن شاء الله على هذا. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن إبرة. وهذا الكلام يوافق قول الرودباري ويخالف قوله أنه مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع. ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيه يقول سمعت أبا علي الرودباري يقول كان الحارث بن الأسد المحاسب يقول ثلاث إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء. قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما. ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به. قال أبو قاسم وسئل من نون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب إلى الحق. فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قلت هذا الكلام لم يسنده عن ذي اللون وإنما أرسله إرسالا وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صحته أو يكون من فرطه كذلك أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته ومن كان من المرسلين لما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكتوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين كتاب اللمع لأبي نصر السراج فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عن ومن كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذي النون رحمه الله ورحمة الله عليه فالكلام عليه من وجهين من جهة الاحتجاج بالمعائل ومن جهة تفسير المنقول أما الأول فقد نقلوا أن ذي النون حضر هذا السماع بالعراق وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكي قال لما دخل ذي النون المسري بغداد اجتمع عليه السرية ومعه قوال يقول شيئا فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدى يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا أحسنك وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا أما أترسيل مكتئب إذا ضحك الخلي بكى قال فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يكثر من جبينه ولا يسقط على الأرض ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون الذي يراك حين تقوم فجلس الرجل قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول كان ذو النون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التربير يصدون به الناس عن القرآن ويكون بالنون هو أحد الذين حضروا التربير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف ويكون هو أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبي الذين استحلوه مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومحمد بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوا من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وجريج وغيرهما وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوا من الحصول وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائهم فيما كانوا استحلوه من القتال في فتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة وكان في كل شد طائفة من أهل العلم والدين فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا لأن المناجعين لهم هم من أهل العلم والدين. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع
هذا هو الواجب, هذا هو الواجب على جميع الفرق, وليس فعل فرقة أو قول فرقة حجة على الأخرى, وإنما الواجب على الجميع عند التنازع في قليل أو كثير الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه من الكتاب والسنة, فهما الحكمان اللذان لا يجوران. ولهذا قال سبحانه هما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا يزال النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة, فمن أنصف رد النزاع إلى الأدلة الشرعية, ومن جفا أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان, وهذا غلط. وإنما الحاكم في مسائل النزاع هو ما قاله الله ورسوله, لا سوى ذلك, لا في السماع ولا في غير السماع ولا في المسائل التي أشارها المؤلف هنا من الأغاني وغيرها. نعم اللهم استعان.
فالرد عند التنازع انما يكون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم اذا ثبت عن بعض المقبولين عند الامه كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجه على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من اهل الزهد والعباده والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يصيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه ان يبتدئ في ذلك مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وانكار غيرهم عليهم, بل على المريد ان يسلك الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين.
صراط الذين انعم الله عليهم,
صراط الذين
انعم الله, نعم صلح,
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنه والاجماع, فان ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا اصل في انه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول احد ممن نوزع في ذلك. واما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخالفات
صفكم يوم غنى غفر الله الحديه ان منح الحديه ان ما وقع في الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير من شوشوا به على الناس وجعلوه دينا وقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا, نسأل الله سماعهم وتواجدهم وإعرامهم عن الكتاب والسنة, وزعمهم أن العبد متى بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف, كل هذا كل هذا من البلاء العظيم والشر الكثير, نسأل الله. فجزا الله المؤلف خيرا, جزا الله المؤلف على تنبيهه خيرا. نعم اللهم
قضايا عندهم التواجد حتى يفقد الشعور,
لا يكون
هذا ادعاء او يكون حقيقه
لا يطيح يفقد الشعور مره واحده حقيقه, يغلب عليه الوجد والتاثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى مثل الموسيقى مثل سواء كان قصبا او آلة من الصهر او من الحديد او غيره ويضربونها مع الشعر والاصوات الحسنه والبكاء فيتواجدون ويسقطون.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على
هنا قال الشافعي إن أحدده الزنادة شر كبير, أحدده الجهال الذين ما عندهم بصيرة وفيهم من هو صديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر شوش على الناس, نسأل الله العافية.
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى
نعم
رشيد للتسجيلات
ايش؟
أناشيد
إسلامية استيلاء فيها طيب فيها خبيث, إذا كانت سليمة ما هي منها, إذا كانت سليمة ليس فيها شيء يخالف أمر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيح وهو قبيح, إنما الشعر حكمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال علي وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما الوجه الثاني فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات واشارات ادعها الله كل طيب وطيبه لا يجوز ان يراد به ان كل صوت طيب كاد ما كان بان الله اودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح في ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم. فقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائن ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح من ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالاستعانة بها على كفرهم قد خاطبوا وخطأ خاطب بها الله عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفيد بها الشيطان من بني آدم كما قال تعالى: واستفرد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم من خيلك ورجلك. أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك فلم لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمروا أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق إذ تدعو لما أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استمع على الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال أعلمت أنك تستمع لحققت لك تحذيرا وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرؤون يستمعون فلا ريب ان الصوت الحسن اذا تلا به كتاب الله فانه يكون حينئذ قد اودع الله ذلك مخاطبات واشارات وما في كتابه من المخاطبات والاشارات فكما راى ان هذا الكلام اذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا يبقى بين ذلك العموم وهذا خصوص مراتب منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت فإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع له أكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق وهذا يكون على وجهين أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوجودان بل على حروف بوزن ذا بوزن ذلك الصوت وكثيرا ما يحدث منهما يناسبها ما يناسبها من فرح او حزن او غضب او شوق او ما نحو ذلك كقول بعضهم قد وطاء حروف في الضحى صدحت في ثمن عن ثمني ربما ابكي فلا افهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني فالثاني يكون من صوت من صوت بحروف منظومة إما شعر وإما غيره ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك مثل أن يكون بالشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريم على من عصى فرض للإنسان من الحقوق أو إغضاب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل المطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما طرع السمع حروف أخرى لم يلبث بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع بردا يقول ساعة ترى بري فوقع في سمعه اسمع ترى بري وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو قاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي بن العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا ينادي يا ساعتر بني فسقط راسيا عليه فلما فاق سمعه فقال حسبته يقول ساعتر بني وسمعت عتبة الغلام وسمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عنا فقال عتبة صدقت وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما وأكثر وإنما وضعت بمحبة لا يحبها الله ورسوله مثلها مثل بعض هذه الأجلاس وإنما المدعي بمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس وهو الإشارة التي يذكرونها هذا قال مخاطبات وإشارات فالمخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيقول فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الإحسان للذوق والوجد إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة لهم ولكن فالسال فالسر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وهذا معنى قول الجنيد
والمقصود من هذا كله أن الصوفية أصحاب الزهد والتأوهات التي تحصل منهم أن تقع منهم أشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك هي أن يتأنى ويتبصر ولا يعطي الجواب المجمل بل يفصل بما قد يقع منهم فما كان حقا يوافق الأدلة قبل وما لا فلا وما ذاك إلا لأنهم يصطلحون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيره قد يكون فيها باطل كذلك والواجب فيها التدبر والتبصر وعدم العجلة في جوابهم أو تفسير ما يريدون إلا عن بصيرة وعن تثبت وأن يقبل من ذلك لما قامت عليه الأدلة الشرعية وذلك ما ذكر من الأمثلة والبعضهم لما سمع من يقول سبحان الذي في السماء إن محب لا في عنا واحد قال صدق واحد قال كذب فالمحب قد يكون في عنا وقد يكون في هنا غير فالمحب لله ولرسله ولأوليائه في نعمة وراحة وطمأنينة إذا استقام على الشريعة فهو مرتاح القلب مطمئن والمحب
للنسوان والبردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله، لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. الحاصل أن هذا وأشبهها من الألفاظ التي تقع على أسنة بعض العباد أو بعض الصوفية كلها محتملة. نعم.
وأما قول القائل السماع وارد حق يجد القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تجندق، فالسماع موصوف أنه وارد حق الذي يجد القلوب إلى الحق هو أصل من السماع الذي قد يوجب التجندق، فالكلام في ظاهره متنازل لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يجد القلوب إلى الحق، ثم جعل الأصل إليه بنفس تجندت، ووارد الحق الذي يجد القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتجندق، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله، فلفظه وإن كان فيه عموم فاللام لتعريف المعهود أن يجعد قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق، لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تجلت، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال من الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق، فإن هذا يوجب التجدد في الاعتقادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا زنديقا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. ولهذا تجدد بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذاته أو ذات روحه المدمرة ليتده، أو عمي بها صفات ذلك من الشهوة والنخرة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط، ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وسكونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها، ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لما يوجب حركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين، وهو يشبه أن يقال له قدم مشاهدة المرأة والصبي والأبرد، أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك، من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال من قال من العلماء العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر، فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الفؤوس. وقوله من أصغى إليه بحق تحقق، فيقال عليه وجهان: أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمور الله التي أن يخالطه باطل، أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس، التجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال: ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق، بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالة ما قد لا يجمع قد لا يشعر به، كما قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن، والنفاق هو الزندقة. ومن المعلوم أن البطن ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته،
فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب بل يظنون أنهم من تحقق ويكون فيهم شبه كثير من التزندق. يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة
ولا يوضح هذا. والمقصود من هذا أن السماع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد، لأن سماعهم للأغاني وربع الدهوك والرقص، وربما سقط بعضهم مغشي عليه فصار أعظم من وأقبح من حال السكران، لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاءت به الرسل إلى أغانيهم وأشعارهم الفاسدة وطبولهم ودهوكهم وأشباه ذلك، فربما جرهم ذلك إلى الفساد والوقوع في الزواط والزنا وغير هذا مما أشر من فعل صبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك، وأن هذا السماع من أنكر المنكرات، فليس من المحرمات فقط بل هو من البدع، لأنهم تعبدوا وجعلوا دين، جعلوا دين بغربة، فصار بدعة ومحرما جميعا، بدعة لأنهم شرعوا في الدماء من ذنبه الله، ومحرما لأنه من المعاصي المحرمة. فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب بإقبالها على الله وسماعها لكتابه العظيم وتلذذها بسماع القرآن ومذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه وتذكر مما كانت عليه أحوال الرسل وأتباعهم بإحسان، هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى. أما الاعتراض عن ذلك بسماع الأغاني والمردان والنسوان وسماع رب الطبور ورب الدفور وجعل هذا قربة وطاعة، هذا من أبعد شيء عن الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت الدفاق في القلب كينبت الماء البقر، لا يزال يعتاد الغناء والأشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر محاسن فلان وفلان حتى يقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبغض الدين ومحبة اللواط والفساد ما لا يخطر بالبال، نسأل الله العافية. ويزيد في قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مثل ما أن النبات ينبت أولا ضعيف صغير لاصق الأرض ثم لا يزال يزيد 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 وينبعث ويقوى حتى يرتفع، فهكذا النفاق القلوب ينبت شيئا فشيئا، ينبت قليلا قليلا حتى يعظم حتى ينسلخ صاحبه من الهدى. نسأل الله كم نعم بالله. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوضح على أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة.
قال شيخ الإسلام:
يوضح على أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية القرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغيرها. وكذلك قوله: هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق. يقال له: إنسان قد تنسجه إن كان قد تجعد به بعض القلوب أحيانا إلى الحق فالغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل وقلما يزعجها إلى الحق محضا، بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحق ولا بد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي. فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع. فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور به المشروع، ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، ولكان من سنة خلفاء الراشدين، ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه، لا يتركون ما أحبه الله ورسوله. وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله، وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله بمنزلة الفعل لمن خرج في حاجة فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أبو القاسم وحكى جعفر بن مصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يقولون إلا عن فاطع وعند مجارات العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء وذكر عقيد هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن أبي جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. قلت فهاتان مقالتان أسندهما عن الجنيد وأما القول الأول فلم يسنده فأرسله وهذان قولان مفسران والقول الأول مجمل فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد ذكر الله في غير ظن من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي. وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الربي يقول سمعت المحاي سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلاميذ يقال لأحدهما جبله وللثاني إذن وللثاني رجيك فزار رجيك يوما جبله فقرأ رجل من أصحاب رجيك شيئا فصاح رجل من أصحاب جبل صيحة ومات. فلما أصبحوا قال جبلة لرجيط أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبل صيحة فمات فمات القاري فقال جبلة واحد بواحد والبادي أظلم هذا من سماع القرآن. وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها. قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المارستاني عن الحياة حركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قصد في بني
إسرائيل. نعم نقل بنقل صحيح عن أحد السلف والتابعين أنه مات من سماع القرآن.
ما بلغنا هذه أسانيد أنا أو هذه أسانيد التي ذكرها أبو قاسم أنا ما ترى ثقات الرواة فيها. والمعروف عن الصحابة رضي الله عنه سماع القرآن البكاء وخشية ولا نعرف أن أحدا غشي عليه ولا مات أيضا كل كلاهما إنما هذا يقع على ضعفاء القلوب وضعفاء البصيرة. وأما أقوياء القلوب وأهل البصائر يخشعون ولكن لا يكون ذلك سببا لموتهم أو ذهاب عقولهم لا يخشعون ويطمئنون وتمنع عيونهم ويبكون كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عبد الله مسعود أول سورة النساء حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك قال فتفت وإليك إذا عيناه تبكان عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة لما حدثهم على المنبر وخبرهم أن عبد من عباد الله خير واختار ما عند الله ذكر الصديق وترث مرة وعظهم وذكرهم قال أنس وأطوا رؤوسهم ولهم خليل بالبكاء. المقصود أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى, لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه. نعم
يعني إذا ذكرت النار وأغمي عليه هذا يدل على ضعف الإيمان ولا؟
نعم
إذا ذكرت النار
يعني ضعف القلوب ما يتحمل قلبه من ضعف. المؤمنون الأقوياء يسمعون ويخشعون ولكن لا تزول عقولهم. نعم.
قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المعرستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصا فأوحى الله إليه قول قل له مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك فهذا سماع قصص فهذا سماع لقصص الأنبياء. قال أبو قاسم وسأل أبو علي المغازني الشبلي فقال ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحجوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. فقال الشبلي ما اجتلبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. فهذا سماع في القرآن. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام الله وأنا بجنبه فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فمزق فزعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا فهذا سماع القرآن. قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على السرير
وهذا يصح عن الشبلي هو من ضعفه على البصيرة. نعم.
قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على السرير يوما فرأيت عنده رجلا مرسيا عائف فقلت ما له فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت تقرأ عليه ثانيا فقرئ فأقام فأفاق فقال لي من أين علمت هذا فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك. قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعب فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني فكان إذا سمع شيئا يتغير ويربط نفسه حتى كان يقطر من كل شعرة من بدنه فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن. فقال القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع. وقوله لا يقومون إلا عن وجد يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة. لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي فإنه حق بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وباطل. فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق. والله قد أخبر عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة مشتملة على السماع الشرعي. وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير موضع كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والمرض وهم كافرون إلى قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول جنيد أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يمر به ولا يثنى عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجد أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث وقد روى بعض الناس أن جنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه.
الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 63 و300، قوله رحمه الله تعالى: وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن. وكان ذلك في حلقة بتاريخ 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1400. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام 1400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة والله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في ذيهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والرجل الذي يتشبه بالنساء في ذيهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك
أسماء ولا أسباب؟
أسماء
يبقى كلمة يبقى كلمة
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة وكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن
لعلها أسباب، لعلها أسباب من المناسبة. على أسبابه. نعم.
والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والخبث.
ما رجح هذا من أسماء
والله كان
مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومثل ذلك ما
الله
تعالى. ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فذكر الحل والجمال. وهذا يشهد بقوله
يعني أربع ساعات ما ينقل في حكمة علي داود، أربع ساعات، ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات، وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه، وساعة مع أصحابه يحبلونها عن عيوبه وعن تقصيره ويذكرون بالله ويذكرهم ويتعاونوا على الخير والبر والتقوى، والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه. وهذه أربع ساعات مهمة، هذه من حكمة، أربع ساعات. الساعة الأولى فيما يتعلق بطاعة الله وناجاته من أداء الصلوات وأداء الحقوق التي لله عليه في أوقاتها. الساعة الثالثة محاسبة للنفس، ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصد بكذا وماذا أراد بكذا، ليتوب من سيئات أعماله. الساعة الثالثة مع أصحابه وخانه الطيبين، يتذكر معهم في الله وفي ما يتعلق به، وينبهون على عيوبه وينبههم على عيوبه، ويتذكرون ما بينهم فيما يصلحهم. والرابعة فيما يتعلق بحاجات نفسه وحاجات أهله وأولاده. هذه ساعات لا شك أنها مهمة، والشرع الشريف يدل عليها. نعم.
وهذا يشهد من قول الفقهاء.
نعم.
صحيح حديث
هذا. مو حديث هذا من حكمة آل داود، من أخبار آل داود، نبي الله داود يعني. ما جاء في صحف الزبور يعني. نعم.
وهذا يشهد من قول الفقهاء.
شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يتشرعنا بخلاف شرعنا يؤيد هذا. شرعنا يؤيد هذا المعنى. العبد مأمور بأن يعتني بمناجاة الله وأداء الحق، مأمور بأن يحاسب نفسه، مأمور بأن يجتمع مع أصحابه الأخيار للمذاكرة، مأمور بأن يؤدي حق أهله. نعم.
والله
كما
الحديث
يا شيخنا
ابي
سلطان.
نعم. في رواه
ابن حبان
ثم ساق الحديث.
اي هذه حكمه آل داود. نعم.
وهذا يشهد لقول الفقهاء في العداله ان صلاح الدين والمروءه، قالوا والمروءه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، وهذا يدعو الى الحسن والقبح في الاعمال، وان الاعمال تكون حسنه وتكون قبيحه، وان كان الحسن هو الملائم النافع، والقبيح هو المنافي، فالشيء يكون فالشيء يكمل ويدمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويلتذ به، كما يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره ويتألم به. والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان، والأعمال الفاسدة هي التي تنافيه. ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذنبي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق، وذمه يشينه لأنه حق. وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجوه، والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم. ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشيء، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم من لم تكن صورة حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وظهره حتى ظهر ذلك على صورته. ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت. فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحد في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدع والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة
لمن تعظم الله لمن
يعظم
تحسن ما في بس مع الناس مجازي.
في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم. فإن الرافضي كلما كبر كبر قبح وجهه وعظم شيئه حتى يقوى شبهه بالخنزير وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم. ونجد مردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة. ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره. وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك. بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين طوي فيهم العدوان ومسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة. وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير. إن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى
يروا جميلة. العريب رحمه الله شوف كان أحد يبيدر وفي صحيح بن حبان أن يبيدر الله المستعان الله
ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة
هذا إن صح يكون مما قرأت الشريعة إن صح يكون مما قرأت الشريعة حتى لو لم يصح الحديث فالشريعة في مواردها ومصادرها تدل على فضل هذه الساعات الأربع. نعم
علق عليه
نعم
علق عليه
حاشية
نعم
عندك نعم حاشية
نعم يقول بحثت عن الحديث في الجزء الأول المطبوع من صحيح ابن حبان لتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فلم أجد كما لم أتمكن من العثور عليه في سائر المراجع.
من هذا؟
هذا رشاد توفي الله
يعطيه. لعب دورونه أبو لعب دورونه من اللي بيعتزب به دوره نعم هذا من كنت في صحيح محبان أو غيره سمنا مطوع منه أجزاء سمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
صح حالة الجيبة صح كم أنا اللي عندي وفاي
366
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك. وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها
كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقد قال سبحانه عن المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا، فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله، إذ لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره. إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيئ، فالحسن الجميل محبوب مراد والسيئ القبيح مكروه مبغض، والأعيان والأفعال مبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال، ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروه من وجه، فيقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاص لله تعالى جاهلا، كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، ولكن حين يفعله يغلب تزيين الفعل. ولذلك قال: زين للناس حب الشهوات. فإن هنا شيئين: حب الشهوات وأنه زين له، وأنه زين ذلك الفحش وحسن، فرأوا تلك المحبة حسنة، فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم، فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا. فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات قال: زين للناس حب الشهوات، ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما حلف المزين هناك قال: زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها. فإن المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد يزين الشيء المحبوب. ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض، ففرق بين التزيين المتصل بالقلب بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. فيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل وكذلك قوله زين له سوء عمله فراه حسنا. وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين لأنه حببه إلى من زينه في قلوبنا، فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي الصحيح أيضا أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت، كما روى البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به لتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك. وكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم للعنة، وكان ملعونا من وجهين: من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن. ومن جعل شيئا من
التخنث النوطي نعوذ بالله قد شبه بالنساء من جهتين إن شاء الله، من جهة أنه يفعل فيه ومن جهة أنه تشبه بهم في هذا الشيء حتى هيئ نفسه لهذا الأمر إن شاء الله. سيكون ملعونا للنباط وملعونا للتشبه بالنساء إن شاء الله. حديث صحيح: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، نسأل الله العافية. نعم.
ما ورد في السلام يعني على من لم يعرف الإنسان ومن يعرف، فهذه بعصرنا هذا يعني من كثر الناس يعني يشبهوا يعني بالأجانب بحلق اللحى والخنافس، فإذا وجد الإنسان واجه إنسان يعني لم يعرفه ما لا يقول.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي سلام أفضل قال أن تقرأ السلام على من عرف لم تعرف وتطعم الطعام. فما دمت لا تعرف أنه كافر فلا بأس أن تسلم، تبدأ بالسلام وترد السلام.
إذا واجه إنسان واحد يعني ما يعرفه بس يعني
تبدأ تنشر السلام والحمد لله ولا عليك، وإذا تيسر لك النصيحة انصح، لأن قد يكون فيه مجاهل الذي ما يعرف الحكم الشرعي. نعم.
فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لا تقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لئلا يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم، وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير، وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يمن يتشبه من الرجال بالنساء، خلق عليهم حتى
المتمسكين
ان الاجسام الثلاثه خلق كثير. الانسان العباده من الصوفيه وغيرهم تنسوه التعبد، تعبدون بالتشبه بالنساء والتشبه بالرجال. نسال الله
فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم، وحتى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من ممالكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها، ويكون في كثير من صبيانهم من التخنف وتدريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظيم، حتى يغار بعض وحتى قد يغار بعض ما بعض صبيانهم من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسراري، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم، فإنهم جعلوا الفجور دينا والفاحشة حسنة، لا لما في ذلك من ميل الطباع، فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك، ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة، كلما كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين، وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت مما لم يمتحن فيه، فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى يوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك، وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعماه، وكذلك حسن الصوت قد يدعى حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده، وشهوات الغي مستمكنة في النفوس، إذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب، فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. وأما تحريك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا للتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية، كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنظرة أخرى، فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين، فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك، وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. أما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
رحمه الله. والمقصود أن الأصوات الحسنة والأفعال الحسنة والصور يتأثر بها الصبيان والنساء والجهلة أكثر من غيرهم، فإذا كانت في طاعة الله ومحبة الله كقراءة القرآن وتوجيه الناس إلى الخير نفع ذلك، فإذا كانت في الأغاني والملاهي جرى ذلك الفواحش والمنكرات. إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله العافية.
الحمد لله رب العالمين.
الذين
يفعلون ذلك تدينون شر منهم،
شر من الجهال يفعلونه وهم يعرفون أنهم عصاة. اللي يعرف أنه عاصي أسهل، واللي يفعل الفواحش يتدين أنها دين وغربة مثل المبتدع، يرى أنها دين ولا يتوب. ما شاء الله.
يا شيخ
ما شاء الله العافية.
حكم الشرع الفاعل والمفعول
بكل
حكم
الشرع فيه
شريك على الدواب
حكم القاتل
والمفعول
به كذلك مثله إذا كان مكلف. ما شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. قال: من وجدتم يعمل عمل قبل نور فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
يا شيخ المقصود
نعم البهيمة جاء الحجنة تقتل لأن يتحدث عنها أن هذه التي شعر فيها فلان فعل فيها في إشاعة داعشة. إذا ثبت ذلك إذا ثبت ذلك ولا يقتل إلا من كان مطاوعا، من كان مكرها مجبورا فالقتل لمن جبره. إن شاء الله العافية. لا مظلوم، المقصود مظلوم القتل على من فعل النظام عن اختيار، نعوذ بالله. إن شاء الله العافية. نعم سواء محصن ولا محصن من مثل الزنا هو أقبح من الزنا، النفاق أشر من الزنا، ولهذا يقتل الفاعل مطلقة ولو كان بكرا إذا كان مكلفا وهكذا مفعول به نعوذ بالله. نعم. نعم. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أعطي مزمارا من مجامير آل داود. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع وتسمع لحضرته لك تحذيرا. قلت هذا القول لأبي موسى: كان لم يكن لمعاذ. ومضمون هذه الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء يفسد من قياس الربا على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت من الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
وهذا القياس مثل قياس سماع المكاره والتصفيه الذي ذمه الله في كتابه واخبر انه صلاه المشركين على سماع القران الذي امر الله به في كتابه واخبر انه سماع النبيين والمؤمنين وقياس لائمه الصلاه كالخلفاء الراشدين وسائر ائمه المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يسيرق الذين قد يسمون الجد أو القوالين وقياس بالمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للبكاء والتصفية. وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يا رب اجعلني قرآنا قال قرآنك الشعر قال جعلني مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال جعلني كتابة قال كتابتك الوشم قال جعلني بيتا قال بيتك الحمام قال جعلني طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. فمن قاس قرآن الشيطان بقرآن الله فالله يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكون مادته من الشياطين فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتعليم مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية. وإذا كان السماع نوعين سماع الرحمن وسماع الشيطان كان ما بينهما من أعظم الفرقان. لكن الأجسام هنا أربعة إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن أو يشتغل بالسماعين أو لا يشتغل بواحد منهما.
في بعض الطبراني في صفحة فهو الطبراني صفحة
376
اللي فيها الطبراني
قد روى الطبراني
376
نعم
اي نعم.
فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن. فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة والذين يعرضون عنهما على ما ينبغي كثير من المتعذبة. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع فيحتج بها على المعدل عن هذا السماع الشرعي الإيماني لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة. هؤلاء متمعتدون وهؤلاء مفرطون. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم فلما حط عنها ماتت. وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله. قال الرقي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال حدثنا أبو حاتم السجستاني وحدثنا أبو نصر السراد قال حاحك الرقي قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها. وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير، فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جدع ونحوه، أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل، إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج، لكن هذا لا يدل على جواز ذلك، ولا فيه ما يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها، ويضرها أكثر مما ينفعها، وإن كان فيه نفع فإثمه أكبر من نفعه. وقد قال الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، وذكر صوت النغمة وصوت المعصية، ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل. وقال لقمان لابنه: اقصد في مشيك واغضب من صوتك. والمغني لهذه الأصوات لم يغض من صوته، فالمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في مشيهم، بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات، الفاحش من الحركات. وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. ثم قال أبو القاسم: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، سمعت أبا عمرو الأنماطي، سمعت الجنيد يقول: وسئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع اضطرب، فقال: إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: ألست بربكم، استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. قلت: هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الأوان ناطقه حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك، بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله. ثم التلذذ بالصوت أمر طبعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب أصلا. ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان، والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا. وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال: وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن أحمد ابن جعفر، سمعت أبا بكر بن منشار، سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة. وكيف يقول إنه أظهر خطاب الحق المتقدم وقال أبو قاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو قاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الرودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحربي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبو القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. وقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصن. وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الرودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحربي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. وقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهدات هو الذي أنكره أبو علي الرودباري فكيف بقوله مستحب. وسنتكلم إن شاء الله على هذا. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حد وفتنة إلا عن إبرة. وهذا الكلام يوافق قول الرودباري ويخالف قوله أنه مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع. ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيه يقول سمعت أبا علي الرودباري يقول كان الحارث بن الأسد المحاسبي يقول ثلاث إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء. قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما. ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به. قال أبو قاسم وسئل من نون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قلت هذا الكلام لم يسنده عن ذي النون وإنما أرسله إرسالا وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صحته أو يكون من فرطه كذلك أو وجده مكتوبا في بعض الكتب واعتقد صحته ومن كان من المرسلين بما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله وهذا أبو قاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين كتاب اللمع لأبي نصر السراج فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عن ومن كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذي النون رحمه الله ورحمة الله عليه فالكلام عليه من وجهين من جهة الاحتجاج بالمعائل ومن جهة تفسير المنقول أما الأول فقد نقلوا أن ذي النون حضر هذا السماع بالعراق وقد ذكر أبو قاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكي قال لما دخل ذي النون المسري بغداد اجتمع عليه السرية ومعه قوال يقول شيئا فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدى يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا أحسنك وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا أما ترسيل مكتئب إذا ضحك الخلي بكى قال فقام ذي النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذي النون الذي يراك حين تقوم فجلس الرجل قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول كان ذي النون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد فهذا ونحوه هو الذي اشار اليه الائمه كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا احدثته الجنابذه يسمونه التربير ويصدون به الناس عن القران ويكون بالنون هو احد الذين حضروا التربير الذي انكره الائمه وشيوخ السلف ويكون هو أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبي الذين استحلوه مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومحمد بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وجريج وغيرهما وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوا من الحصول وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائهم فيما كانوا استحلوه من القتال في فتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة وكان في كل شك طائفة من أهل العلم والدين فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا لأن المناجعين لهم هم من أهل العلم والدين. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع
وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على جميع الفرق، وليس فعل فرقة أو قول فرقة حجة على الأخرى، وإنما الواجب على الجميع عند التنازع في قليل أو كثير الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه من الكتاب والسنة، فهما الحكمان اللذان لا يجوران. ولهذا قال سبحانه وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا يزال النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة، فمن أنصف رد النزاع إلى الأدلة الشرعية، ومن جهى أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان، وهذا غلط. وإنما الحاكم في مسائل النزاع هو ما قاله الله ورسوله، لا سوى ذلك، لا في السماع ولا في غير السماع ولا في المسائل التي أشارها المؤلف هنا من الأغاني وغيرها. نعم اللهم استعان.
فالرد عند التنازع انما يكون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم اذا ثبت عن بعض المقبولين عند الامه كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجه على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من اهل الزهد والعباده والسلوك في مثل هذا، ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يصيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه ان يبتدئ في ذلك مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وانكار غيرهم عليهم، بل على المريد ان يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين.
صراط الذين انعم الله عليهم،
صراط الذين
انعم الله صلح،
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنه والاجماع، فان ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا اصل في انه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول احد ممن نوزع في ذلك. واما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخالفات
صف كم اللهم صل وسلم وغفر الله الحديه ان منح الحديه ان ما وقع في الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير من شغل صوفية على الناس وجعله دينا وقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا، نسأل الله سماعهم وتواجدهم وإعرامهم عن الكتاب والسنة، وزعمهم أن العبد متى بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف، كل هذا كل هذا من البلاء العظيم والشر الكثير، نسأل الله. فجزا الله المؤلف خيرا، جزا الله المؤلف على تنبيهه خيرا. نعم اللهم
قضايا عندهم التواجد حتى يفقد الشعور،
لا يكون
هذا ادعاء او يكون حقيقه
لا يطيح، يفقد الشعور مره واحده حقيقه، يغلب عليه الوجد والتاثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى، مثل الموسيقى مثل سواء كان قصبا او اله من الصهر او من الحديد او غيره، ينظمونها مع الشعر والاصوات الحسنه والبكاء فيتواجدون ويسقطون.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على
هنا قال الشافعي إن أحدده الزنادة شر كبير، أحدده الجهال الذين عندهم بصيرة وفيهم من هو زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر شوش على الناس، نسأل الله الله.
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى
نعم
رشيد للتسجيلات
ايش؟
أنشيد
اسلامية فيها فيها طيب فيها اذا كانت سليمة ما هي منها، اذا كانت سليمة ليس فيها شيء يخالف امر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيحه وقبيح، انما الشعر حكمة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثاني فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أدعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كارم ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح فذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم. فقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائن ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح من ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالاستعانة بها على كفرهم قد خاطب وقد خاطب بها الله عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفيد بها الشيطان من بني آدم كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم من خيلك ورجلك. أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عبادة وأن تكون أصوات الملائكة قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عبادة ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يكون له مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك فلم لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمروا أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق إذ تدعو لما أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استمع على الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال أعلمت أنك تستمع لحقرت لك تحذيرا وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرؤون يستمعون فلا ريب ان الصوت الحسن لا تلا به كتاب الله فانه يكون حينئذ قد اودع الله ذلك مخاطبات واشارات وما في كتابه من المخاطبات والاشارات فقد نرى ان هذا الكلام اذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا يبقى بين ذلك العموم وهذا خصوص مراتب منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت فإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع له أكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق وهذا يكون على وجهه أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف وبوزان على حروف بوزن لا بوزن ذلك الصوت وكثيرا ما يحرك منهما يناسبها ما يناسبها من فرح او حزن او غضب او شوق او ما نحو ذلك كقول بعضهم قد وطاء حروف في الضحى قدحت في فنن عن فنني ربما ابكي فلا افهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني فالثاني يكون من صوت من صوت بحروف منظومة إما شعر وإما غيره ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك مثل أن يكون بالشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة
أو تحريم على من عصر فرض الإنسان من الحقوق أو إغضاب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل مطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما قرع السمع حروف أخرى لم يلبط بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع بارلا يقول ساعة ترى بري فوقع في سمعه اسمع ترى بري وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي بن العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا ينادي يا ساعة ترى بني فسقط راسيا عليه فلما فاق سمعت فقال حسبته يقول ساعة ترى بني وسمعت عتبة الغلام وسمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عنا فقال عتبة صدقت وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما وأكثر وإنما وضعت بمحبة لا يحبها الله ورسوله مثلها مثل بعض هذه الأجلاس وإنما المدعي بمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس وهو الإشارة التي يذكرونها هذا قال مخاطبات وإشارات المخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الإحسان من ذوق والوجد ثم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة لهم ولكن فالسال فالسر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وهذا معنى قول الجنيد
والمقصود من هذا كله ان الصوفية واصحاب الزهد والتأولهات التي تحصل منهم ان تقع منهم اشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك هي أن يتأنى ويتبصر ولا يعطي الجواب المجمل بل يفصل بما قد يقع منهم فما كان حقا يوافق الأدلة قبل وما لا فلا وما ذاك إلا لأنهم يصطلحون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيره قد يكون فيها باطل كذلك والواجب فيها التدبر والتبصر وعدم العجلة في جوابهم أو تفسير ما يريدون إلا عن بصيرة وعن تثبت وأن يقبل من ذلك إلا ما قامت عليه الأدلة الشرعية وذلك ما ذكر من الأمثلة والبعضهم لما سمع من يقول سبحان الذي في السماء إن محب لا في عنا واحد قال صدق واحد قال كذب فالمحب قد يكون في عنا وقد يكون في هنا وغيره فالمحب لله ولرسله ولأوليائه في نعمة وراحة وطمأنينة إذا استقام على الشريعة فهو مرتاح القلب مطمئن والمحب
للنسوان والمردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله، لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. الحاصل أن هذا وأشباهها من الألفاظ التي تقع على أسنة بعض العباد وبعض الصوفية كلها محتملة. نعم.
وأما قول قائل السماء وارد حق يجد القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تجندق، فالسماء المشروف أنه وارد حق الذي يجد القلوب إلى الحق هو أخص من السماء الذي قد يوجب التجندق، فالكلام في ظاهره متنادي لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يجد القلوب إلى الحق، ثم جعل من أصغى إليه بنفس تجندت، ووارد الحق الذي يجد القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتجندق، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله، فلفظه إن كان فيه عموم فاللام للتعريف المعهود أن يجعد قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق، لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تجلت، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال من الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق، فإن هذا يوجب التجدد في الاعتقادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا زنديقا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن. ولهذا تجدد بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روح المدمرة لجسده، أو عمي بها صفات ذلك من الشهوة والنخوة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط، ولو فرض أن قلبا يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وسكونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها، ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لما يوجب حركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين، وهو يشعر أن يقال له قدم مشاهدة المرأة والصبي والأبرد، أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال من قال من العلماء العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر، فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الفروس. وقوله من أصغى إليه بحق تحقق، فيقال عليه وجهان: أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمور الله التي أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر، أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس، تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال: ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق، بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لا يجمع قد لا يشعر به، كما قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب.
كما يربط المرض بطن والنفاق هو الجنه. ومن المعلوم ان البطن ينبت في الارض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته، فكذلك ما يبدو في القلوب من الجنه والنفاق قد لا يشعر به اصحاب القلوب، بل يظنون انهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير من التزندق. يوضح هذا ان دعوى التحدث والتحقيق والحقائق قد كثرت على السنه.
والمقصود من هذا أن السماع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد، لأن سماعهم للأغاني والدهوك والرقص، وربما سقط بعضهم مغشي عليه فصار أعظم من وأقبح من حال السكران، لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاء في الرسل إلى أغانيهم وأشعارهم الفاسدة وطبولهم لحوفهم وأشباه ذلك، فربما جرهم ذلك إلى الفساد والوقوع في اللواط والزنا وغير هذا مما هو أشر من فعل الخمر صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك، وأن هذا السماء من أنكر المنكرات، فليس من المحرمات فقط بل هو من البدع، لأنهم تعبدوا وجعلوا دين، جعلوا دين بغربة، فصار بدعة ومحرما جميعا، بدعة لأنهم شرعوا في الدماء من ذنبه الله، ومحرما لأنه من المعاصي المحرمة. فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب بإقبالها على الله وسماعها لكتابه العظيم وتلذذها بسماع القرآن والمذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه وتذكر مما كان عليه أحوال الرسل وأتباعهم بإحسان، هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى. أما الاعتراض عن ذلك بسماع الأغاني من المردان والنسوان وسمع رب الطبور ورب الدفور وجعل هذا قربة وطاعة، هذا من أبعد شيء على الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت الدفاق في القلب فينبت الماء البقر، لا يزال يعتاد الغناء والأشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر المحاسن فلان وفلان حتى يقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبغض الدين ومحبة اللواط والفساد ما لا يخطر بالبال، نسأل الله العافية. ويزيد في قلب شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مثل ما ان النبات ينبت اولا ضعيف صغير لاصق الارض، ثم لا يزال يزيد وينبعث ويقوى حتى يرتفع. فهكذا النفاق في القلوب ينبت شيئا فشيئا، ينبت قليلا قليلا حتى يعظم حتى ينسلخ صاحبه من يفوت على شعوره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوضح على أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة الأقوام، منهم من أعظم الناس زندقة.
قال شيخ الإسلام:
يوضح هذا أن دعوى التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام، هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية الفرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغيرها. وكذلك قوله: هو وارد حق يبعد القلوب إلى الحق، يقال له إن كان قد تجعد به بعض القلوب أحيانا إلى الحق فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل، وقلما يزعجها إلى الحق نحظى، بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحق، ولا بد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي. فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، فإنما يزعج إلى القدر المشترك، وذلك هو الإشراك بالله. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصبيع. فلا يكون مزعجا لقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور به المشروع، ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله.
ولا كان من سنة الخلفاء الراشدين ولا كان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله بمنزلة الفعل لمن خرج في حاجة فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال أبو القاسم وحكى جعفر بن مصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن خطأ وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء وذكر عقيد هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن أبي جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة قلت فهاتان مقالتان أسندهما عن الجنيد وأما القول الأول فلم يسنده فأرسله وهذان قولان مفسران والقول الأول مجمل فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فاستمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد ذكر الله في غير غناء من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الربي يقول سمعت المحاي سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة يقال لأحدهما جبله وللثاني إذن وللثاني رجيك فجار رجيك يوما جبله فقرأ رجل من أصحاب رجيك شيئا فصاح رجل من أصحاب جبل صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرجيط أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبل صيحة فمات فمات القاري فقال جبلة واحد بواحد والبادي أظلم هذا من سماع القرآن وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المهرستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قصد بني
إسرائيل نقل بنقل صحيح عن أحد السلف والتابعين أنه مات من سماع القرآن
ما بلغنا هذه أسانيد أنا بر أو هذه أسانيد التي ذكرها أبو قاسم أنا بر لا ترى ثقات الرواة فيها والمعروف عن الصحابة رضي الله عنه سماع القرآن البكاء والخشية ولا نعرف أن أحدا غشي عليه ولا مات أيضا كل كلاهما إنما هذا يقع إلى الضعف ضعفاء القلوب وضعفاء البصيرة وأما أقوياء القلوب وأهل البصائر يخشعون ولكن لا يكون ذلك سببا لموتهم أو ذهاب عقولهم لا يخشعون ويطمئنون وتمنع عيونهم ويبكون كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم
لما قرأ عبد الله مسعود أول سورة النساء حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له حسبك، قال فتفت وليس إذا عيناه تذكان عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصحابة لما حدثهم على المنبر وخبرهم أن عبد من عباد الله خير واحترم عند الله بكى الصديق وطرد مرة وعظهم وذكرهم، قال أنس وأطوا رؤوسهم ولهم خليل بالبكاء. المقصود أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى، لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه. نعم
يعني إذا ذكرت النار وأغمي عليه هذا يدل على ضعف الإيمان ولا؟
نعم
إذا ذكرت النار
يعني ضعف القلوب، ما يتحمل قلبه من ضعف. المؤمنون أقوياء يسمعون ويخشعون ولكن لا تزول عقولهم. نعم.
قال أبو القاسم وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصا فأوحى الله إليه قول كله مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك. فهذا سماع قصص وهذا سماع لقصص الأنبياء. قال أبو القاسم وسأل أبو علي المغازني الشبلي فقال ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتعزوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. فقال الشبلي ما اجتلبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. فهذا سماع في القرآن. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام الله وأنا بجنبه فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فزعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا فهذا سماع القرآن. قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف
وهذا لا يصح عن الشبلي هو من ضعفه على البصيرة. نعم.
قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف يوما فرأيت عنده رجلا مرشيا عائف فقلت ما له؟ فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت تقرأ عليه ثانيا فقرئ فأقام فأفاق فقال لي من أين علمت هذا؟ فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك. قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن عوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعج فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويربط نفسه حتى كان يكثر من كل شعرة من بدنه فيوما فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه. فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن. فقال القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع. وقوله لا يقومون إلا عن وجد يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة. لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التفيد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي فإنه حق بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وباطل. ويقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق. والله قد أخبر عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة مشتملة على السماع الشرعي. وقد أخبر الله عن كراعة المنافقين للسماع الشرعي في غير ضوء كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والأرض وهم كافرون إلى قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي وبالجملة. فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمة أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يمر به ولا يثنى عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجد أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه.